أسلموا أسلافنا العظماء كانوا قدوة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربنا لك الحمد كما تحبه أنت وترضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومصطفانا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين وخليل رب العالمين، أرسله سبحانه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته ودعوته ورسالته، وارض اللهم عن صحابته الكرام الذين أحبوه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وعن التابعين لهم على الهدى والإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم هذا الوقت، وأن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا، اللهم أمين. أحبتي في الله، مشاهدين الكرام في كل مكان، بارك الله فيكم جميعا، اللهم أمين. نعيش هذه الدقائق المباركة في هذا اللقاء الطيب إن شاء الله مع موقف من مواقف تاريخنا العظيم المشرق، والذي يمتلئ بالعبرة والعظة، أو بالعبر والعظات. وأسأل الله أن نستفيد ما ينفعنا في ديننا ودنيانا وأخرانا. هذا الموقف هو ما سماه المؤرخون بعام الجماعة، وهو موقف عظيم مهيب كريم يحتاج منا إلى مزيد من التأمل والتفكر لنقتدي ونهتدي. وعام الجماعة هو العام 41 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي بهذا الاسم لأن المسلمين قد اجتمعوا فيه على خليفة واحد، وهو سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. وسبب هذا الاجتماع هو هذا الموقف الكبير العظيم المهيب من هذا السيد المكرم المعزز رضوان الله عليه، سيدنا الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما. وكان الحسن رضي الله عنه هو خليفة المسلمين مع وجود هذا التنازع الذي لا يخفى عن الكثير منا. وقد بشر المصطفى صلى الله عليه وسلم الحسن وهو طفل صغير صبي بأنه سيد، وبأن الله تعالى سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، سيجمع الله به الشمل ويلم به الشعث. وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لا نستطيع أن ننسى هذا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمستقبل، وهذا لا يكون إلا عن وحي. هذا لا يكون إلا عن وحي أوحاه الله عز وجل إليه أن هذا الصبي هذا الحسن رضوان الله عليه سيطول عمره إلى هذا الوقت، فلا يعلم الأعمار إلا الله، إلا إذا أطلع الله نبيه كما حدث، وبأنه سيكون سيدا عليه رضوان الله. وكلمة سيد تكلم فيها أهل العلم وأهل اللغة في هذا الموضع خصيصا، ما المقصود بالسيادة؟ ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد؟ فقال أهل العلم وأهل اللغة في هذا الموضع يعني المقصود به المصلح بين الناس، نال السيادة للإصلاح ولجمع الشمل وللم الشعث ولتوحيد الكلمة ولوحدة الأمة. الله أكبر. إذن لنا أن نخرج هنا أيها الإخوة بدرس عظيم كبير، وهو أن السيد فعلا الذي يقال عليه سيد فعلا من المسلمين هو المصلح بين فئات الناس، وهذه السيادة قد تكبر وقد تصغر، فهي درجات، لكن كل من أصلح بين المسلمين، بين أسرتين، بين رجل وامرأة، بين ابن وأبيه، بين أخ وأخيه، بين عائلة وعائلة، بين قبيلة وقبيلة، بين بلد وبلد، هذا المصلح سيلقى الكثير والكثير من العنة والمشقة بالتأكيد، لا سيما وإن كان هذا المصلح أحد الطرفين، فهنا تكبر المشكلة وتعظم وتظهر السيادة فعلا. وأيضا يظهر هذا جيدا وبصراحة عجيبة وقوة ظاهرة في الشخصية أن هذا المصلح سيتنازل عن شيء كبير لأجل ما هو أكبر منه، فكل من تنازل عن أمر لوجه الله عز وجل ولإصلاح المسلمين ولوحدة كلمة المؤمنين، وهذا التنازل يعني منضبط بشرع الله عز وجل، تنازل يقره الشرع ويحبه الشرع، هذا هو السيد فعلا. فانظر أخي المسلم وانظري أختي المسلمة كيف نكون فعلا أسيادا. ليست السيادة بالقهر أو بالتسلط أو بالاستعلاء أو بالفخر أو بالملكية أو بأن يحوذ الإنسان منصبا أو إلى آخره، إنما فعلا السيادة في توحيد الكلمة على ما يرضي الله، وفي لم الشمل على ما يرضي الله، وفي التنازل عن بعض الأشياء التي يجيزها الشرع لما هو أكبر منها وأعظم منها، هذه السيادة بالفعل، وهذه القوة بالفعل. فلن يكون سيدا إلا من كان قويا، ولا يمكن أن يتنازل إنسان من ضعف، إنما يتنازل إنسان وهو قوي قادر أن يفعل الشيء، فهذه السيادة. وهذا ما حدث لسيدنا الحسن رضي الله عنه. أيها الأحبة في الله، وأحب أيضا أن أعطي يعني سطور سريعة جدا جدا عن شخصية سيدنا الحسن رضي الله عنه وأرضاه. كان الحسن أشبه الناس بجده سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في ملامحه وفي وجهه وفي يديه وفي عنقه، وفي أشبه الناس خلقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلقا أيضا برسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء تكلموا في تشبيه أو وجه الشبه أو ما يوجد بين تشابه بين سيدنا الحسن والمصطفى صلى الله عليه وسلم، وبين سيدنا الحسين والمصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت أحاديث وأخبار تقول بأن الحسين كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، وبأن الحسن كان أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الخلق، أما من ناحية الخلق فهما أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهما تربية النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما، وهما سيدا شباب أهل الجنة رضي الله عنهما، إلى آخر هذا من المناقب. لكن كيف نجمع بين شبه سيدنا الحسن أو شبه سيدنا الحسن وشبه سيدنا الحسين بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ عجبت من كلام أورده الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء بأن الحسن كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في شقه الأعلى، في وجهه، في طلعته، في شعره، في لحيته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وبأن الحسين كان يشبه النبي في شقه الأسفل، في مشيته، في رجله، في أطرافه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما. إذا صحت هذه الأخبار فعلى العموم الحسن والحسين أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما خلقا وخلقا، فهما ابناه وهو جدهما صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعني ربهما. وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحسن والحسين ما لم يكن بين الكثير والكثير والكثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الحسين كان من أحلم الناس، حتى قيل عنه يعني حلمه أثقل من الجبال، عنده حلم يزن الجبال رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا مما عرف عن سيدنا الحسن أنه كان تقيا نقيا ورعا عابدا لله عز وجل، ومما عرف عن سيدنا الحسن أنه كان من أكرم الناس، كان يجيز الناس بعشرات الألوف، وكان ربما استدان لإكرام غيره فلا يرد أحدا رضي الله عنه وأرضاه. أيضا كان حكيما لبيبا عاقلا رضوان الله عليه ورضي الله عنه وأرضاه. أيضا كان مما يعني ثبت عن سيدنا الحسن وأورده علماء السير وعلماء التاريخ أنه كان مزواجا رضي الله عنه وأرضاه، حتى ذكر العلماء أنه تزوج أكثر من 70 امرأة. وكان سيدنا علي رضي الله عنه يعني يحذر الناس ويقول لا تزوجوا ولدي هذا فإنه يطلق، فيرد عليه الناس ويقولون بل نزوجه من يشاء ويطلق ويمسك من يشاء حبا فيه، وما تزوجته امرأة إلا وأحبته وأكرمته رضي الله عنه وأرضاه. أحبتي في الله، نواصل معكم بإذن الله تبارك وتعالى عن هذا الحدث العظيم الكبير والذي سنستفيد منه الدروس الكبيرة جدا جدا في واقعنا الآن، في سيادة وعظمة من لم الشمل وجمع الكلمة وتنازل عن الكثير لأجل رب العالمين ولرضا رب العالمين. نلتقي بكم بعد الفاصل مباشرة، فإلى أن نلتقي سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
لمواقف التاريخ فضل فاقرأوا فاقرأوا، لا تهملوا الماضي ولكن افهموا افهموا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته
بفضل الله
لمواقف التاريخ فضل فاقرأوا فاقرأوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، نتابع سويا هذا الحدث المهيب العظيم الكريم الذي أتمنى من الله عز وجل أن نقتدي به وأن نهتدي به وأن نأخذ منه العبرة والعظات في زمن كثرت فيه الأهواء وتمزقت فيه الأمة، يعني تمزق ما سمعنا ولا رأينا مثله. كيف نستفيد من هذا الحدث العظيم؟ أيها الإخوة الأحباب، الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. وقد قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ومن ابتلي فصبر فواها، يعني فوا عجبا، يتعجب منه صلى الله عليه وسلم. نعم، السعيد الفرد السعيد من جنبه الله الفتن، الأسرة السعيدة من جنبها الله الفتن، الأمة السعيدة من جنبها الله الفتن. عندما تحدث الفتن أيها الإخوة، وجب علينا وجوبا أن نجمع الشمل وأن نوحد الكلمة مهما تكلف الأمر، وما أراه يتكلف إلا كسر النفوس لله، تنازل عن الأهواء. عندما أذكر صرخة المحدث الثقة ميمون بن مهران عندما صرخ وقال إياكم وكل هوى يسمى بغير الإسلام، هذا هو الفرقة، هذه الفرقة، كل ما سوى إسلام يسمى هوى أيا كانت الأسماء. ففرقتنا الأسماء، فرقتنا الأهواء، فرقتنا الأغراض والمقاصد. إنما والله سمعت كلمة من فضيلة الشيخ إسماعيل صادق العدوي رحمه الله، وكنت تلميذه في الجامع الأزهر أحضر له الدروس، كان يتكلم عن الفتن والاختلافات الموجودة في الساحة، فيقول والله ما اختلفوا على دين لا أنساها منذ أكثر من تقريبا 25 عام وأنا طالب في الجامعة، يقول والله ما اختلفوا على دين، إنما الأهواء والنفوس، وأنا من الذي يتنازل، فلان كذا لا أنا كذا. هذه المدمرة أيها الإخوة. رضي الله عن سيدنا الحسن، رضي الله عن سيدنا الحسن، رضي الله عن سيدنا الحسن، سيد شباب أهل الجنة، سيد في الدنيا وسيد في الآخرة، سيادة جاءت بهذا السبب. تعالوا معي لنرى المجاورين لسيدنا الحسن من هؤلاء الذين لا يريدون الإصلاح، الحمية والهوى، ازاي تكلموا مع سيدنا الحسن بكلام، كل إنسان له بطانتين، الحديث في البخاري معروف، إلا وجعل له بطانتان، ما استخلف الله من خليفة ولا جعل من ملك إلا بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطالة تأمره بالمنكر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. تخيل عندما يقال لسيدنا الحسين، لسيدنا الحسن، يا عار المؤمنين، يا الله، يا عار المؤمنين، وآخر يقول يا مسحم المؤمنين، وآخر يقول يا مذل المؤمنين. والله كلمات أمامي أنا الآن، أمامي كتاب التاريخ الإسلامي للإمام الذهبي وإمام سير أعلام النبلاء والبداية والنهاية والكتب كثيرة، عندما يعني أجمع هذه التجمعات أرى كلام شديد جدا جدا على سيدنا الحسن، يا عار المؤمنين، يا مذل المؤمنين، يا مسحم وجوه المؤمنين، يا كلمات كثيرة جدا جدا تتعب الإنسان. ماذا كان رد الخليفة، أو في وقتها خليفة مبايع، ظل خليفة 7 أشهر، محبوب حتى قيل أحبه الناس أكثر من أبيه رضي الله عنهم جميعا، يعني كلام يقال. ومع ذلك قال نحقن دماء المسلمين، للم الشمل، نحفظ بيضة الإسلام، لا يكسرنا عدو، لأنه وجد الاختلاف اجتهادي، والتنازل مقدور، ليس محرم شرعا في هذا الوقت بل مطلوب شرعا، بل كان بسببه سيدا. الله أكبر، يعني هذا التنازل يأتي بهذه السيادة، هذا الصلح يأتي بهذه السيادة. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله ذكر أحاديث العام الجماعة وحديث الفتنة الأخيرة وحديث لم الشمل في كتابين اثنين، أو في بابين، في كتاب الفتن معذرة، في كتاب الفتن وفي كتاب الصلح. وكأن الإمام البخاري، ومعروف تبويب البخاري فريد يحتاج إلى تأمل عجيب، لا حل للفتن إلا الصلح، كأن البخاري يريد أن يقول هذا، وهذه حقيقة. كتاب الفتن، أدي الفتن هي، طب نهاية خلصت الفتن بإيه؟ بالصلح. إنه مجتمع يعيش في فتن ويعيش في تمزق، دي مصيبة أيها الإخوة. لو أعطى الحسن أذنه لهؤلاء الذين يتكلمون معه ويقول لا تفعل، لا تصطلح، لا تذهب إلى الشام، لا كذا، لا تتنازل، لا الحرب، الدماء، لسالت دماء في الأمة لا يعلمها إلا الله. وكان معاوية قد تجاه ومعه 40,000 بايعوه على القتال. وسيدنا معاوية في مكان خطير، في مكان خطير يعني، لذلك وحافظ على هذا المكان وهو مجتهد في هذا، ولو أخطأ في الاجتهاد لعدم البيع، إنما لما يرى من واقع قد لا يراه الآخرين. فلا نقول عن سيدنا معاوي إلا صحابي جليل رضي الله عنه، كاتب الوحي، عظيم الشأن، مرفوع القدر. وكما قال سيدنا الإمام أحمد عندما سئل ماذا تقول في عمر بن عبد العزيز أو معاوية، أيهما تفضل؟ قال لا نعدل بصحبة النبي شيء. يا الله، يعني انظر إلى الوضع والوضع، ولكن هنا ضوابط. هذا معتقد أهل السنة، هذا معتقد المسلمين. وسيدنا معاوية رضي الله عنه أرضاه ما كان فيه وراء يعني شوكة المسلمين كنت تكسر في هذا المكان، وهو أخبر الناس بهذا، وجعل الله له قوة وسطوة على الفرس وعلى الروم وعلى إلى آخره. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه يعني عندما يعني يشد من أزر يعتبروه قائد عظيم كبير، وكلنا يعلم ماذا كان يفعل سيدنا معاوية أو سيدنا عمرو بن العاص أو الصحابة مع سيدنا عمر رضي الله عنه إلى آخره. فيهم التواضع الجم، وفيهم الانكسار لله عز وجل، وفيهم إلى آخره، رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. وليسوا معصومين، ليسوا معصومين، لكن الله حفظهم وحفظ بهم دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وشوكة الإسلام وبيضة الإسلام، وجعلهم حربا على أعدائه، وجعلهم بركة على أوليائه، وجعلهم فتحا لبلاده، حتى يعني وصل هذا الحق لكل بيت وبر، ولكل بيت حجر، ولكل بيت مدر، ولكل بيت للدنيا بهؤلاء. هم حملة كتاب الله، وهذا كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، فعلا أحس سيدنا الحسن بخطورة الأمر، فتكلم مع بعض أصحابه في موضوع الصلح. هؤلاء هذه بطانة الخير، فرغبه في ذلك وبارك له هذه الخطوة. إلا أن سيدنا الحسن عرض هذا الأمر على سيدنا الحسين فرفض الحسين. وأنا أتعجب من الكلمات التي قالها سيدنا الحسن لسيدنا الحسين في هذا الوقت، قال لا تفعل هذا بل تحارب قال تمنيت لو بنيت بيتا وطينته عليك حتى تنتهي هذه الأمور. فوجد من سيدنا الحسن قوة بالنسبة له، وأحس بأنه يرفض رأي سيدنا الحسين في هذا. لما رأى سيدنا الحسين بهذا الأمر شرح الله صدره ووافق على هذا الصلح وبارك هذا الصلح. لكن في بداية الأمر كان قد اعترض على هذا، لكن بعدما رأى تصميم سيدنا الحسن وبين له هذا الأمر، وبين له سفك دماء المسلمين، وبين له الخلل الذي سيحدث في الأمة، وطمع أعداء الله في الأمة وإلى آخره، والضرر الذي سيأتي عن التنازل ليس بضرر كبير، يعني حفاظ على الأمة، حفاظ على دماء الأمة وإلى آخره، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح إلى آخره. فرضي سيدنا الحسين وأقر بهذا. أيها الأحبة في الله، يعني سيدنا الحسن أقبل على الشام وكان معه 12,000 مقاتل. وفي قبل أن يدخل الشام وخرج من العراق، وأنتم تعلمون ما بين العراق والشام ليس بكثير، وإذا قيل الشام يقصد بها دمشق غالبا، الشام يقصد بها دمشق، فما بين الكوفة وما إلى ناقل ليست مسافات يعني كبيرة جدا. ففي وسط الطريق حدثت فتنة وحدث ألم داخل الصفوف، وهنا كان سيدنا الحسن ينوي الصلح فأقرر الصلح، وقرر أن يذهب هو إلى سيدنا معاوية بعد أن حدث فتنة داخل جيش سيدنا الحسن، وجاء أحد الخوارج فطعن الحسن بخنجر في ظهره أو في إليته، ويقول المؤرخون أن هذا الخنجر كان مسموما فأثر فيه فترة طويلة. وتذكر كتب التاريخ أن سيدنا الحسن تمت له محاولات كثيرة من هذا، محاولات السم، محاولات القتل، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ومعلوم أيها الإخوة أنه لا يفعل هذا إلا عدو لله عز وجل، ولو لبس زي المسلمين ولو تكلم بكلام المسلمين، فكم من دخلاء وكم من دخيل في الصفوف المسلمة، هذه حقيقة. وكيف طعن سيدنا عمر وكيف، وهكذا كم من دخلاء والعياذ بالله يريدون إشاعة الفتن وإثارة البلابل وتلميع الصغير. ممكن إنسان يخطأ خطأ يعفى عنه ولا يذكر أصلا، لكن أعداء الله عز وجل يأخذون هذا الحدث القليل البسيط جدا الذي ممكن أن يوارى وأن يدارى، وتفتح القنوات الفضائية والقنوات الغير فضائية والجرائد الصفراء والجرائد الحمراء أبوابها على مصراعي، تفتح الباب وانظروا ماذا حدث، شماتة في أي رمز، في أي عمل إسلامي، في أي كذا، في أي، والأمر كان يعالج بسهولة ولا يخرج ولا يكبر بهذا. لكن يوجد في مجتمع المسلمين عام على مر التاريخ وعبر التاريخ من دخلوا وزجوا بأنفسهم أو زج بهم داخل بلاد المسلمين وداخل صفوف المسلمين، هدفهم الأعظم كيف يشيعون البلابل والفتن والقلاقل والاضطرابات وداخل بلاد المسلمين. أيها الأحبة في الله، وعندما حدث هذا وحدث أن تمت انتكاسة داخل ال 12 ألف حتى وصلوا إلى بساط وإلى مكان سيدنا الحسن، حتى طعن سيدنا الحسن وتأثر بهذا كثيرا، يقال شهر بسبب هذا الخنجر المسموم طعنه خارجي من الخوارج، ثم عافاه الله عز وجل وعاش بعدها أكثر من سنوات يعني. لكن فطن سيدنا الحسن للأمر وقرر أن يذهب لبيعة سيدنا معاوية رضي الله عنهما. كما ذكرت لكم عندما نوى على ذلك ماذا حدث وكيف كانت التعليقات إزاي نصطلح، والحديث صحيح وبارز ومعروف أن الله سيصلح بالحسن رضي الله عنه بين فئتين عظيمتين من المسلمين، بنفس النص من المسلمين، فهذه فئة وهذه فئة، وقد أصلح الله عز وجل به فسمه النبي صلح وسمها فئات مسلمة. يعني هذا الكلام يحتاج إلى تدبر أيها الإخوة، إن قد تختلف وجهات النظر في أشياء يختلف فيها، قد يجتهد إنسان في أمر في سياسة الأمة كما يوجد الاجتهاد في قيادة الأمة، كما يوجد الاجتهاد في فقه الأمة، في العبادات، في كذا، في الأمور التي فيها الاجتهاد ويجوز فيها ويكون فيها الخلاف، والخلاف يكون فيها سائغا. في مثل هذه الأشياء تأتي النفوس الطيبة الطاهرة الزكية لدرء هذه المفاسد والتنازل عن بعض شيء من النفس لعلو شأن الأمة والحفاظ على الهدف الأعظم وهو وحدة ولم شمل المسلمين. أيها الأحبة في الله، الإمام الذهبي رحمه الله يذكر عن عوان بن الحكم رضي الله عنهم جميعا قال: سار الحسن حتى نزل المدائن، المدائن كانت عاصمة الفرس، ولكن أخذها المسلمون كما ذكرنا سابقا أيام سيدنا عمر، وأخذها سيدنا سعد بن أبي وقاص، وأخذها الصحابة، وأصبحت عاصمة من العواصم الإسلامية بفضل الله. وبعث قيس بن سعد ابن عبادة على المقدمة في 12,000، فبين الحسن بالمدائن إذ نادى مناد: ألا إن قيسا قد قتل. لا حول ولا قوة إلا بالله. بلغ هذا الخبر فخرج الغوغاء والعياذ بالله، واختبط الناس وظهرت الدسائس. يقول الإمام: حتى انتهبوا سرادق الحسن، حتى نازعوه بساطا تحته، وطعنه رجل من الخوارج من بني أسد بخنجر، فوثب الناس على الرجل فقتلوه لا رحمه الله. هكذا يقول الإمام الذهبي. ونزل الحسن القصر الأبيض بالمدائن، وكاتب معاوية في الصلح رضي الله عنهم وأرضاهم. أيها الأحبة في الله، يذكر الإمام الذهبي أيضا في تاريخ الإسلام، قال: لما رد الحسن إلى الكوفة وبايع معاوية، قال له رجل منا يقال له أبا عامر، شوف هيلقى أمير المؤمنين يقول له إيه، ماذا سيقول لسيدنا الحسن؟ الكلام الذي ذكرته: السلام عليك يا مذل المؤمنين. شوف اللفظة، السلام عليك، كلمة سبحان الله العظيم. ماذا رد؟ قال: لست بمذل المؤمنين، ولكني كرهت أن أقتلكم على الملك. وكما حدث أيضا في الذي قال له: يا عار المؤمنين. كان أصحاب الحسن يقولون له: يا عار المؤمنين، فيقول كلمة تكتب ماء الذهب بل تكتب بالنور: العار خير من النار. نجمع بين الكلمتين، شوف التوازن والفقه والفهم. أفعل شيء لأجل إيه؟ العار خير من النار. التانية: لست بمذل المؤمنين، ولكني كرهت أن أقتلكم على الملك. ستسيح الدماء، ستسفك الدماء. وهذه بشرى النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. رضي الله عن سيدنا الحسن. نعم، فلقد جمع الله به الشمل ولم به الشعث عليه رضوان الله. أيها الأحبة بالله، تعالوا بنا أيضا أتابع معكم بعض هذه الروايات التي أتت في يعني هذا السيد، هذا المقدام، هذا البطل، هذا المبشر بالجنة، هذا السيد في الدنيا والآخرة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأقمر قال: بينما الحسن يخطب بعدما قتل علي، إذ قام رجل من الأزد آدم طوال، فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعه في حبوته، يقول: من أحبني فليحبه، على سيدنا الحسن يعني، من أحبني فليحبه فليبلغ الشاهد الغائب. الله أكبر. فحب سيدنا الحسن هو حب للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يذكر الإمام الذهبي قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذان ابناي من أحبهما فقد أحبني، سيدنا الحسن والحسين رضي الله عنهما ورضي الله عن الصحابة أجمعين. تعالوا بنا أيها الإخوة، يعني موقف أيضا من المواقف التي ماذا يقول الغوغاء وماذا يقول هؤلاء لمن أراد الصلح وأراد جمع الكلمة. لا يعني مش هيسمع الثناء والمدح الجميل عندما تريد أن تفعل شيء لجمع شمل المسلمين، لن تسمع ثناء، إنما ستسمع أشياء قد يعني تتعبك. هذا يقول كما روى الإمام، ذكر الإمام الذهبي أيضا عن فضيل بن مرزوق قال: أتى مالك بن ضمر الحسن فقال: السلام عليك يا مسخم وجوه المؤمنين. لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى يا مذل المؤمنين، يا عار المؤمنين، وهنا يا مسخم وجوه المؤمنين. فقال: لا تقل هذا. شوف الرد. والرد على الآخر قال: لست مذل المؤمنين، كرهت أن أقتلكم على الملك. والرد الآخر قال: العار خير من النار. تقول له: يا عار المؤمنين، يا مذل المؤمنين، يا مسخم وجوه المؤمنين. قال: لا تقل هذا. وذكر كلاما يعتذر به رضي الله عنه. وقال آخر: يا مذل المؤمنين. فقال: لا، لكن كرهت أن أقتلكم على الملك. أنا أريد أيها الإخوة أقول أن من يسعى في الصلح بين الناس، خصيصا لو كان هو طرف، لن يجد يعني الكثرة الكاثرة تؤيده، لا سيما هو صاحب حق. أقول: لا، خذ حقك، انتقم أنت شوية، إزاي ده أنت الكبير، ده أنت اللي في المكان ده كله، متى؟ لا، يجب علينا أن نأخذ بيدي هذا الإنسان وأن نقول له: نعم، لا شيء في ذلك، أنت نزلت وإن تركت الأمر للآخر هذا سيرفع قدرك إن شاء الله، سيكون لك عز إن شاء الله، ستكون به السيادة بإذن الله تعالى، سيجعل الله هذا في ميزان حسناتك للم شمل الأسرة أو لم شمل. ده كلام مهم جدا في الصلح أيها الإخوة. فلا نكن مثل الذين يثبطون هذه الهمم، وبل تخرج منهم الألفاظ الشديدة. يا عباد الله، نحن في زمان فيه خلافات كثيرة جدا جدا، وأكثرها وأعظمها الخلافات في ساحة العمل الإسلامي في حقل الدعوة الإسلامية. هذا كلام معروف ومعلوم. ولن تصلح هذه الأمة إلا إذا جمع هذا الشمل. ما أرى إرهاق في الأمة ولا تعب في أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بنقص القادرين على الكمال، كما قال أبو الطيب المتنبي: لست أرى لعيوب الناس عيب سوى نقص القادرين على التمام. المرضى هم اللي مش المرضى اللي تعبانين، ما المرضى، المريض مريض، إنما الطبيب اللي تعبان. الأطباء سابوا المريض، أو كل واحد بيعالجه بطريقة وبوصفة ما ينفعش، لابد من وحدة العلاج واتفاق على علاج واستراتيجية علاج. عندما يوجد كونسلتو زي ما بيسموه في الطب على مريض عايزين يركبوا له كبد أو يعملوا له كذا أو عملية كبيرة أو يقطعوا أو يفصلوا أو إلى آخره، بيتخذ رأي ولهم قرار نهائي سيشتغلوا كله فيه، ده بيخيط هنا وده بيقطع هنا وده بيوصل هنا. الفريق الطبي لا يختلف واحد في الألف، لو اختلف واحد في الألف مات المريض في أيديهم، قتلوه. إحنا أيها الإخوة يعني كطلاب علم وكمحاولين للعمل في حقل الدعوة، نقول لإخواننا ولمشايخنا: لابد أن نتحد، لابد أن نلتقي، لابد أن نتنازل، لابد أن يعتذر البعضنا للآخر، لابد أن نقتل الأهواء، ولابد أن وهكذا. وهذه السيادة، فضروري هذه الأشياء أيها الإخوة. في الحقيقة يعني أمامي روايات كثيرة جدا أحببت أن يعني أذكرها لكم، ولكن لعل أن يكون لنا لقاء آخر في عام الجماعة أيضا. وأختم كلامي بهذه الرواية: إن سيدنا الحسن رضي الله عنه كان سيدا في حياته وسيدا في وصيته في دفنه. هتحصل مشكلة إن كان سيدنا الحسن يعني أوصى بأنه يدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، والسيدة عائشة رحبت ووافقت بذلك رضي الله عنها وأرضاها، ولكن قال في وصيته وقال لسيدنا الحسين: إن حدثت خلافات فادفني بجوار أمي، يعني ادفني في البقيع، إن وجدت أدنى خلاف اقطع الخلاف، اضرأ المفسدة. ولذلك لما وجد شيء من الخلاف برضو الغوغائية واللي يريدون لا نقاتل ولا بد للحسن أن يدفن ولا بد، لا حول ولا قوة، عايزين يقيموا الفتنة بأي طريقة. لكن كانت الوصية محكمة وموفقة: إن وجدت خلافا أو فتنة أو إلى آخره فلا تدفني في الحجرة، يعني بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك إن تدفني في بجوار أمي أو في البقيع. ودفن في البقيع رضي الله عنه، مواقف كبيرة وعظيمة نستفيد منها أيها الإخوة، كيف لا نحدث فتن، كيف نجمع شمل الأمة، كيف نتنازل عن أشياء لما هو أعظم منها ما دام هذا الأمر طاعة لله عز وجل. من هنا تأتي السيادة وتأتي القيادة ويأتي الرضا ويأتي جمع الشمل وجمع الكلمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جميعا وعن آل بيته جميعا، وأن يجمعنا بهم في تحت لواء المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإلى أن ألتقي بكم في الحلقة القادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
لمواقف التاريخ فضل فاقرأوا فاقرأوا، لا تهملوا الماضي ولكن افهموا افهموا، أسلافنا العظماء كانوا قدوة قدوة، تاريخهم مجد عريق، راجعوا راجعوا، لهم المواقف والمناقب غرة غرة، يزهو به الماضي العظيم فاشهدوا، يوم من العفو الكريم وموقف لم ينسه التاريخ يوم